بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يقول: هناك أناس يستدلون بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مقبور في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بالآية الكريمة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أن هذا دليل يجوز بناء القبور في المساجد، فما صحة ذلك؟ الجواب: يحرم اتخاذ المساجد على القبور لما ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها. فالأصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بني لله جل وعلا ولم يبنى على القبر، وإنما أدخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوسعة. أما قوله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فقال الإمام ابن كثير في تفسيره: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله جل وعلا أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ به نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا أو يحذر ما فعلوا. ففهم من هذا أن الله جل وعلا لم يقرهم عليه وعلى تقدير تقريره، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وما دام ورد شرعنا بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح. أما قولهم إن هذا في حق اليهود والنصارى فليس بصحيح، لأن الأصل في الأدلة الشرعية أنها عامة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليحذرنا أن نعمل مثل عملهم. ويدل على العموم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأما ما ذكرته من التبرك بالصالحين الأموات رجاء نفعهم والقرب منهم وشفاعتهم، فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال جل وعلا في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما التبرك بالصالحين الأحياء فبدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه فيما بينهم، لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم، لأنه وسيلة إلى الشرك بهم فوجب تركه. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد في الصالح أنه ينفع ويضر بتصرفه، وأنه يتصرف في الكون ونحو ذلك. وأما ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بوضوئه أو بوضوئه وشعره، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله جل وعلا في جسده وشعره وعرقه من البركة ولا يلحق به غيره، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات؟ الجواب: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية، كما في قوله سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وقد فسر أهل العلم المكاء بالتصفيق والتصدية بالتصفير، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقفل في الليل ويخرج منها المسلمون الذين جاءوا لزيارة الأماكن المقدسة وينامون حول سور المسجد من الخارج؟ الجواب: لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا، وكانت غير مفروشة، وكان الناس وكان الناس اتقاء لله جل وعلا من أن يفسدوا فيها أو يقذروها، فلما فرشت المساجد ووجدوا فيها ما يخاف عليه من السراق وكثر جهل الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد، جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في ذلك صيانة لها وحفاظا على ما يوجد فيها وحماية لها من إفساد السفهاء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هي مكانة الكعبة لدى المسلمين وأهميتها؟ ولما بنيت؟ ومن الذي بناها؟ وهل هي الآن في شكلها الأصلي؟ الجواب: الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلواتهم بالتوجه إليها في كل صلاة، امتثالا لأمر الله سبحانه في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومحل قضاء أنساكهم في حجهم وعمرتهم بالطواف حولها امتثالا لقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، واتباعا لما شرعه الله سبحانه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بناها إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما بينه الله جل وعلا في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقد جدد بناؤها بعد ذلك مرات، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما الحكمة في اتخاذ المسلمين الكعبة الشريفة قبلتهم في الصلاة؟ الجواب: أولا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولعل من الحكمة في أمر الله لهم بذلك أنها قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام، كما جاء في سبب نزول الآية المذكورة من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يؤمر بالتوجه في صلاته إلى الكعبة بدلا من التوجه إلى بيت المقدس، فأمره الله بذلك، وقد يكون ذلك قطعا لاحتجاج اليهود عليهم بموافقتهم في قبلتهم، وقد يكون لغير ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة اليابانية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟ وهل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة الأوروبي لإظهار جهة الكعبة أم لا؟ وأيهما أصح بينهما؟ وهل يجوز أن نستعمل العلوم الفلكية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟ وإن كانت جهة القبلة يعارض بآلة ضبط الكعبة العلوم الفلكية، فبأيهما يؤخذ؟ وقدر الفصل بينهما بقدر 17 درجة، وكيف حقيقة الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ الجواب: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وبالقمر طلوعا وغروبا، ونهارا بالشمس طلوعها وغروبها، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية، قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلات ضبط اليابانية أو أوروبية، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة ولا تتوقف معرفتها عليها. لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلا سواها. وبهذا يعرف الجواب عن السؤال الأول والثاني والثالث. فإذا ثبت لدى أهل الخبرة صحة تحديد القبلة بإحدى الآلتين دون الأخرى استعملت الصحيحة دون الأخرى، وإذا ثبت استواؤهما في تحديدهما كان المجتهد في التحديد بالخيار في استعمال أيهما شاء، وإذا كانت إحداهما أدق قدمت على الأخرى دون نظر في كل ذلك إلى جهة صنعها. أما معنى قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهو وجوب استقبال عينها لمن يشاهدها حال صلاته، كذا من أخبره ثقة في مكة ونحوها بجهة عينها بيقين، بناء على تحديدها بمشاهدة ووجوب استقبال جهتها لمن كان بعيدا عن مكة المكرمة كاليمن والشام ومصر مثلا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لمن في المدينة المنورة ومن والاها شمالا ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟ الجواب: لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس، لأن الميل اليسير لا يضر، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم النية قبل الصلاة؟ الجواب: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلا ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لللسان، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء؟ الجواب: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولا بفعله، ولأن النية محلها القلب دون اللسان. وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة الله أكبر، وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة، فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة. وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: اللهم تقبل مني أو من فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: نويت أن أصلي لله جل وعلا ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح؟ الجواب: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك، فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة، مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص، أم تكون نية الإمام مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء، أو تلزم الإمام نية الإمامة مطلقا؟ الجواب: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه خصهن بنية، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفردا ثم جاء آخر لم يصلي، هل يجوز له أن يأمه حيث ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟ الجواب: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النقل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. وقال في الحاشية على قوله: ويحتمل أن يصح، وقد روى أحمد رحمه الله ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف: وهو الصحيح إن شاء الله جل وعلا، لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الصواب للأدلة المذكورة ولتحصيل فضل الجماعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أرجو إيضاح الأدلة التي تثبت أفضلية المشي إلى الصلاة أو إلى واجبات دينية مثل أداء مناسك الحج، وذلك من الكتاب والسنة، كما أن هناك حديثا نبويا معناه أن كل خطوة لأداء فضيلة أو واجب ديني تعتبر عند الله حسنة أو صدقة، فهل ينطبق ذلك بالنسبة لأداء مناسك الحج؟ الجواب: وردت نصوص عامة في فضلية المشي إلى الخير والسعي إليه، ونصوص خاصة في المشي إلى أنواع الخير، من ذلك قول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه الآية عامة في كتابة الخطى إلى الصلاة في المساجد وإلى ميدان القتال للجهاد في سبيل الله وإلى طلب العلم النافع وصلة الأرحام، كما أنها عامة فيما خلفه الإنسان بعده من أوقاف وكتب علم وأولاد صالحين وأمثالها مما يبقى نفعه لغيره بعد موته. ومن ذلك قوله جل وعلا في المجاهدين: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لكم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله جل وعلا في السعي لصلاة الجمعة وما يتبعها من ذكر وسماع خطبة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا منازلهم، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ وقد بيّن مجاهد أن المراد بالآثار الخطى إلى المساجد. وروى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. وثبت في صحيح البخاري ومسلم في سياق أحاديث حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها: أجرك على قدر نصبك أو نفقتك. فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله، وعلى أن الثواب يتفاوت تبعا لتفاوت النفقة والمشقة مشيا على الأقدام أو ركوبا على وسائل المواصلات، كما يتفاوت تبعا لاعتبارات أخرى كشرف البقعة والزمان وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه. وبالجملة فالوسائل لها حكم الغايات والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر، لكن حجه راكبا وهكذا العمرة راكبة إذا كان آفاقيا أفضل من حجه أو عمرته ماشيا، لأن ذلك هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة من الله ورحمة. الجواب: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم، لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها أو يتساهل في أدائها جماعة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود وابن ماجة. أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلا وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟ الجواب: لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: يتقبل الله، حيث أنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر والله لا يأمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أما قول القائل يتقبل الله فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولا حرج في ذلك، كما لو قال تقبل منا أو من فلان فهو دعاء لا أمر، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يأخذ مكانا في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو؟ الجواب: لا ينبغي ذلك، والمشروع في داخل المسجد أن يجلس حيث انتهى الصف، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.